نعرف أن الإحرام إما أن يكون بحج وهو ما يسمى بالإفراد، أو يكون بحج وعمرة جميعا وهو القران، أو يكون بعمرة كالعمرة في رمضان، أو عمرة التمتع وتسمى هذه الأنساك التمتع والقران والإفراد. فمن جاء مبكرا في اليوم الخامس أو السادس أو الرابع فالأفضل له التمتع أن يحرم بالعمرة كالعمرة في رمضان وينتهي منها ويتحلل ويحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. وأما من جاء متأخرا في اليوم الثامن أو في الليلة الثامنة فالأفضل له الإفراد أن يحرم بالإفراد فقط ويؤخر العمرة إلى رمضان أو إلى الأشهر الأخرى غيره، فإن العمرة وقتها واسع. نعرف أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. واجباتها اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، هذه أركانها وواجباتها. أما الحج فإن أركانه أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة والطواف والسعي. وأما واجبات الحج فإنها سبعة: الإحرام من الميقات إذا كان مفردا أو قارنا، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليالي منى، والرمي والحلق والوداع. هذه واجبات الحج. فنقول إن من واجب أركان العمرة الطواف الذي هو الاستدارة حول البيت كما هو معروف، وهذا الطواف ليس عبادة للبيت بل لرب البيت، ولهذا قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فهو عبادة لله تعالى. ولهذا فإن الذين يطوفون يدعون الله، يشتغلون بالتكبير وبالتهليل وبالتحميد وبالتسبيح، ويدعون الله تعالى بأي دعاء يتيسر لهم، أو يقرؤون ما تيسر من القرآن. فالطائف من حين يبدأ إلى أن ينتهي عليه أن يشتغل بالذكر، إن حفظ شيئا من الأدعية دعا بها، كقوله: اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم، وأنت يا ربي عليم عظيم حليم، تحب العفو فاعف عني، أو يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتحية تكريما ومهابة ورفعة وبرا، وزد من عظمه وكرمه من حجه واعتمره تعظيما وتكريما تشريفا ومهابة ورفعة وبرا، يدعو بما تيسر له في هذا الطواف. يكون في حالة الطواف متطهرا، فلا يطوف وهو محدث، لقول الله تعالى: وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين. أمره بأن يطهر بيته للطائفين والقائمين عن المصلين والركع السجود، فلا بد أن يكون الطواف بالبيت على طهارة، ولهذا لا تطوف الحائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ونعرف أن الطائف عليه أن يجعل البيت عن يساره في كل الأشواط، وإذا جاء لأول مرة في أول الطواف فإنه يرمل في الأربعة الأشواط الأولى، في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل إسراء المشي مع مقاربة الخطى إظهارا للنشاط وإظهارا للقوة، وكذلك أيضا تذكرا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الرمل لما قدموا في عمرة القضية. كذلك أيضا يسن أن يطبع في أول طواف يطوف به بأن يجعل وسط ردائه تحت الإبط الأيمن، ويبدي كتفه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. هذا الاطباع يكون في السبعة الأشواط كلها، أي في طواف القدوم أو طواف العمرة. فهذا الطواف عبادة من العبادات، علينا أن نعرف عبادة الله تعالى، وأن نعرف أننا نعبد الله ولا نعبد غيره. وكذلك السعي بين الصفا والمروة نشتغل فيه بالذكر ونشتغل فيه بالدعاء. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فالطواف فيه كله ذكر، ذكر وتهليل وتسبيح وتحميد واستغفار ودعاء وقراءة وتواضع وخضوع، وكذلك في السعي، وكذلك في الرمي، وكذلك في المشاعر كلها. فعلينا أن نشتغل بذلك وأن نمتثل قول الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وكقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمها التعبد فيها، عبادة الله تعالى في كل مشعر من المشاعر بما جعل فيه. فنكتفي بهذا لنشتغل بعد ذلك بالجواب عن الأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، باسمكم جميعا نشكر لسماحة الوالد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين على هذه المحاضرة وعلى هذه الزيارة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها بميزان حسناته وأن يثيبه ويضاعف له الأجر والمثوبة. هنا سائل أتى ببعض الأسئلة أيها الأخوة، يسأل عن جماعة التبليغ، يقول: جماعة التبليغ هل هي على حق أم أنها على باطل؟ ويذكر أنه انشغلت بها مجالس كثير من الناس، ونترك لسماحة الشيخ الأمر في الإجابة.
إن كان أصل جماعة التبليغ فرقة خرجوا في الهند والباكستان، وعليهم ملاحظات لأنهم فعلوا ذلك ومعهم جهل، فصار عليهم ملاحظات، فلأجل ذلك أنكر عليهم المشائخ وحذروا منهم. ولكن الذين يعملون في هذه البلاد في المملكة لا نسميهم باسمهم، بل نسميهم من الدعاة الذين يخرجون ببعض الفسقة ويعلمونهم الطاعة. هؤلاء يسميهم بعض المشائخ جماعة التبليغ، وليسوا على منهج التبليغيين الذين في الهند والسند، بل إنهم من الدعاة إلى الله تعالى. ومن الذين نفع الله تعالى بهم ونفع بدعوتهم فهم أهل خير، قرأوا في المعاهد وفي المدارس، وقرأ بعضهم أيضا في الجامعات وتخرجوا منها وعرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا الإيمان وشروطه وأركانه، فالتزموا هذه الطريقة، وهي أنهم يأخذون بعض العصاة الذين عليهم آثار المعاصي ويخرجون بهم 5 أيام أو أسبوعا أو 20 يوما أو شهرا أو أشهرا، فيرجع أولئك المفرطون وقد تأثروا وقد تابوا وأصلحوا أعمالهم وصلحت أحوالهم وتابوا إلى الله تعالى. خرج معهم بعض طلبة العلم فرقت قلوبهم ولم يروا منهم إلا خيرا، فما رأوهم مثل التبليغيين الذين في الهند، أولئك يطوفون بالقبور، وهؤلاء حاشا أن يكونوا، أولئك يدعون الأموات وهؤلاء حاشا أن يكونوا منهم وأن يدعوا الأموات، أولئك عقائدهم في أسماء الله وصفاته ينكرونها، ينكرون أن يكون الله تعالى على العرش استوى، وهؤلاء يقرون بذلك، وهؤلاء يصفون الله بصفات الكمال. ولا عيب فيهم، لا عيب فيهم والحمد لله. فنقول هؤلاء يجب علينا أن نشجعهم وأن ننافح ونكافح عنهم. والذين قالوا إنهم جهلة لم يختبروهم، وإذا قال بعض المشايخ إنهم على جهل نقول اختبروهم، اسألوهم، اسألوهم عن حكم عن أركان الإسلام، يعرفون أركان الإسلام وأركان الوضوء وأركان الصلاة وكذلك أيضا صفة العبادات وصفة المحرمات. سألوهم هل هم يبيحون الزنا أو يبيحون السرقة أو يبيحون القتل أو أنهم يسبون أو يقذفون؟ اختبرناهم ووجدناهم نزيهين والحمد لله، فنسميهم أهل الدعوة ولا نقول إلا خيرا فيهم. وأما الأهل الهند ونحوهم الذين هم أتباع محمد بن الياس، فأولئك فيهم صوفية وفيهم قبوريون وفيهم مشركون، ونبرأ إلى الله منهم ومن حالتهم. ولا ينكر على هؤلاء كونهم لا يبحثون في المسائل الخلافية، المسائل التي فيها خلاف يقولون مردها إلى العلماء الذين لهم الإفتاء، فلا نخوض فيها، نعمل بفضائل الأعمال، نشتغل بفضائل الأعمال التي يحبها الله تعالى، فندعو إلى فضل الصلاة على وقتها، وندعو إلى فضل التقدم إلى المسجد، وندعو إلى القرآن، وندعو إلى دعاء الله وذكره، وندعو إلى النوافل التي هي الصلوات قبل الفرائض أو بعدها وصلاة الليل والتهجد، وندعو إلى التوبة، ندعو إلى التوبة من الأعمال السيئة، الأعمال السيئة كالدخان وشرب الخمور والمسكرات وسماع الأغاني وسماع الملاهي وما أشبهها، فهذه هي التي يدعون إليها. طهر الله تعالى بهم بيوتا كانت مليئة بآلاف الملاهي، أصبحوا يقرؤون فيها القرآن ويقرؤون فيها العلم ويذكرون الله تعالى فيها، وكذلك ألسنة كانت منشغلة بالسباب والشتم واللعن أصبحوا لا إنما يدعون الله تعالى ويذكرونه ويدعونه بأسمائه الحسنى ويرغبون إليه، وتابوا إلى الله تعالى من التفريط والإهمال. فلا ينبغي لنا أن نسبهم ولا أن نحذرهم ولا أن نحذر منهم، ونحن نعرفهم أنهم أولادنا وإخواننا وتلاميذنا، وقد قرأوا علينا وقد قرأوا على المشايخ وقد عرفوا الحق والحمد لله، فلا يقال إنهم جهلة ولا يقال إنهم مبتدعة، ومن قال ذلك فإنه جاهل بهم. والذين تكلموا فيهم من المشايخ إنما قصدوا أولئك الذين في الهند ونحوهم، فأولئك هم المبتدعة، وأما هؤلاء فحاش وكلا أن يكونوا من المبتدعة.
أيها الأخوة، قبل أن نبدأ بالأسئلة أحب أن أقول أن الأسئلة سيل من هال وأنها كثيرة، منها ما أجاب عنه الشيخ أثناء المحاضرة، ومنها ما ليس له علاقة بالمحاضرة ولا بالموضوع، وهي أسئلة ربما تكون أسئلة عادية، ومنها ما هو متكرر. واستغلالا للوقت فإننا أحببنا أن نأخذ ما هو مفيد وما يمس حاجة الناس. وقبل أن أبدأ بالأسئلة أحب أن أبين لكم رقم الهاتف الذي يوجد عليه سماحة الشيخ من الساعة 7:30 الصباح إن شاء الله إلى الساعة 9. الهاتف هو 8-42-35-85-80، يعني 8-42-35-80. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله، كثير من الأسئلة توجت بأن أهلها يحبونك في الله. يقول لي أخ عمره 25 عاما، به شلل برجله اليمنى ووزنه فوق 100 كيلو، ولا يستطيع المشي إلا بعكازات، فيصعب عليه الركوب في السيارات وخاصة بالباصات، بل قد يكون مستحيل، فهل يجوز له أن يوكل عنه من يحج، أم أنه يجب عليه الحج بنفسه؟
أنه يستعين بالله ويحج، ويجد سيارات صغيرة، المكان قريب 5 ساعات أو نحوها، ولا مشقة في ذلك. إذا كان مثلا يشق عليه الركوب في الباصات الكبيرة، يركب في سيارات صغيرة ولا حرج عليه. حج من وزنه 140 كما ذكروا ذلك ولم يتأثروا. إذا كان في الطواف يطوف في أوقات السعة ونحوها، وكذلك أيضا السعي يسعى به على عربة إن شق ذلك عليه.
أحسن الله إليك. يقول سماحة الشيخ: ما حكم أخذ مبلغ من المال مقابل الوكالة في الحج، علما بأن الذي توكل يقصد الانتفاع من المال الذي يدفع له وليس قصده الحج أو أن ينفع أخيه المسلم؟
إن الذي يأخذ العوض ما يجوز له ذلك إلا إذا كان فقيرا عاجزا عن الحج بماله فيأخذه لأجل الحج، ليس يحج لأجل المال. فالذي يحج لأجل المال يخشى عليه أن عمله مردود، لقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالذي يحج لأجل المال هذا باع أعماله الصالحة وأحبطها. فإنما يجوز إذا كان الإنسان اشتاق إلى تلك المشاعر ولكنه لا يقدر على النفقة، فيأخذ بقدر نفقته حتى يشارك الحجاج وحتى يساهم معه.
يسأل أصحابها عن الأضحية عن الوالدين، لا سيما إذا كانوا متوفين ولم يوصوا بمن يضحي عنهم، فهل للأبناء أن يضحوا عن الآباء المتوفين بدون وصية، أم يشركونهم بالأضحية التي لأنفسهم؟
كل ذلك خير، ولا شك أن الأضحية تعتبر صدقة وتعتبر قربة. فإذا كان الإنسان عنده قدرة وعنده مال وخص أبويه الميتين بأضحية فإن ذلك من البر، ويعتبر ذلك من صلته لأبويه. وكذلك إذا كان لا يقدر وأشركهما في أضحيته، فإن ذلك أيضا من البر، فله أن يشركهما أو أن يخصهما بأضحية.
سائل يقول: يوجد لدي شغالة منزلية وتريد الحج ولا يوجد لديها محرم، فهل يجوز لها أن تحج؟
نعم، إنما اشترط المحرم عندما كان السفر فيه خطر، عندما كانت المرأة إذا سافرت على البعير تبقى 20 يوما في الطريق، وقد تظل وقد تنام وحدها ويتعرض لها باب الفسقة. وأما في هذه الحال، في حالة قرب المسافة ووجود الحافلات ووجود الحملات، يحججها مع أحد الحملات ويوكل بها امرأة صالحة تريها المناسك حتى تؤدي فريضة الحج، وذلك لأنها قد لا تقدر إذا رجعت إلى بلدها. قد يكونون اشترطوا على الذي استقدمها أن يمكنها من أداء الفريضة، وليس هناك محظور. الحديث محمول على ما إذا كان السفر فيه خطر.
صلى الله عليه. السائل يقول: أريد الحج متمتعا وسوف أذهب إن شاء الله يوم 6، ولكن بعد عمرة التمتع هل أذهب إلى جدة ويوم 8 أحرم الصباح ثم أذهب إلى منى، علما بأنني من أهل جدة ولي بيت في جدة؟
لا بأس بذلك، ولكن في نظري أنك لا يسقط عنك دم التمتع. أهل جدة يمكن يسقط عنهم الذين ساكنون في منى، ساكنون في جدة. إذا مثلا أحدهم اعتمر في اليوم 6 ثم ذهب إلى أهله وبقي في جدة إلى اليوم 8 وأحرم بالحج من أهله وتوجه إلى منى، سقط عنه الذبح لأنه سافر سفرين. وهكذا مثلا لو أن إنسانا سافر للعمرة في اليوم 5 من ظنية واعتمر في ليلة 6 ورجع إلى بلاده هذه البلاد وأقام فيها، وفي اليوم 8 رجع إلى مكة وأحرم من الميقات وتوجه إلى منى، سقط عنه الذبح لأنه سافر سفرين.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من أخر الحج وهو قادر عليه مستطيع؟
لا شك أنه مفرط. قد ورد فيه أيضا وعيد، وعيد شديد. يمكن سمعتم في الخطب وفي الكتب ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. يعني أنه ترك ركن من أركان الإسلام وهو قادر، وذلك لأنه قد يموت قبل أن يؤديه. كذلك تسمعون ما روي أن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه البلاد، فمن وجد قادرا على الحج فلم يحج أن أضع عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. هكذا ثبت عن عمر وعن علي وهما من الخلفاء الراشدين. فيحذر المفرط أن يموت على هذه الحال.
سائل يقول: هل على ما حكم من أراد أن يحج تطوعا عن نفسه أو عن ميت قريب له قد حج عن نفسه وعليه دين؟
إذا كان أهل الدين لا يمنعونه من الأسفار فإنه يحج. أما إذا كانوا يمنعونه، لو سافر مثلا إلى بيشة منعوه وقالوا: أعطنا أجارك. أو لو سافر إلى الخرمة منعوه فقالوا: أعطنا أجارك. أو سافر إلى جدة منعوه فقالوا: أعطنا أجرتك. إذا كان كذلك فإنهم سوف يمنعونه من السفر إلى مكة. فأما إذا كانوا لا يمنعونه يسافر إلى مكة، يسافر إلى جدة، يسافر إلى المدينة، يسافر إلى بيشة أو إلى الخميس، ومع ذلك ما يمنعونه، فإنهم إن شاء الله لا يمنعونه من مكة، سيما وعمله عمل صالح.
يقول: ما رأيكم في التكبير بعد الصلوات، يعني التكبير المقيد يا شيخ، وهل المقيد إذا بدأ وقته يبقى المطلق على إطلاقه أم أنه ينتهي مع المقيد؟
التكبير المقيد يبدأ مدة 5 أيام، يوم عرفة في النهار، أوله صلاة الفجر يوم عرفة يوم الخميس الآتي، يكون يوم عرفة ويوم العيد واليوم 11، 12، 13 إلى العصر اليوم 13، كلما صلوا صلاة في جماعة يكبرون: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مرتين أو 3. وأما التكبير المطلق فإنه يبدأ من أول الشهر، أول هذا الشهر، ويستمر إلى صلاة العيد الذي هو اليوم 10، فيوم عرفة يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، وكذلك ليلة العيد، وكذلك صباح العيد، وبعد العيد ما يبقى إلا التكبير المقيد.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن صيام 10 ذي الحجة متتابعة يعتبر بدعة؟
صحيح، إذا أراد أن يصام معها اليوم 10 فإن صوم اليوم 10 حرام، الذي هو يوم العيد، فالذي يصوم 10 منها يوم العيد يعتبر مبتدعا. وأما صيام 9 الذي آخرها يوم عرفة فإنه سنة، مروي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم كل يوم منها عن 1000 يوم، فضل كبير، وتدخل أيضا في العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، فالعمل الصالح يدخل فيها الصيام، فمن قدر وصامها فله أجر كبير. قد روي أيضا عن إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في الأيام 10، ولكن كثير من الأشهر مرت عليه وهو مسافر، يعني 6 ما تمكن لأنه في الحديبية، وكذلك 7 في عمرة القضية، وكذلك 8 لأنه كان في حنين وما بعدها، وكذلك 10 لأنه كان في سفر الحج، ولكنه حث على ذلك.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: ما حكم ذبح الأضحية في الليل؟
لا بأس بذلك، إنما كانوا يكرهونه في زمن الجوع وفي زمن كثرة الفقراء، فكانوا يذبحونها في الليل خفية حتى لا يأتيهم الفقراء. فأما إذا كان الفقراء يكثر عندهم وجود اللحوم ويعطونهم وتكثر الأضاحي والذبائح فلا حرج في الذبح ليلا.
سائل يسأل، والأسئلة بهذا كثيرة سماحة الشيخ، عن حكم الحج بدون الحصول على التصريح، ويقول السائل: تقوم بعض الحملات ببيع عقود المشاركة في حج هذا العام بمبلغ رمزي دون أن تتكفل بهذا الحاج، ولكن من أجل الحصول على تصريح للحج، لأن هذا العقد شرط للحصول على التصريح.
الحج صحيح ومجزي، ولكن يعتبر متعرضا للخطر وللرد، ويعتبر أيضا مخالفا للدولة ولأنظمتها. له رخصة مثلا إذا كان محرما للمرأة، إذا كان هذه امرأتي أو أمي أو أختي تريد أن تحج ينطبق عليها الشرط وليس لها محرم فأنا محرمها، يتسامح في ذلك. فأما هذه الحيل فنرى أنها لا تجوز.
سماحة الشيخ يقول: أنا أعمل عسكريا وأريد أن أحج، فوكلت زميلي بعملي وذهبت إلى المدير لأطلب إذنا، فقال لي: ليس عندي أمر أن آذن لأحد، فهل لي حج إذا ذهبت علما أن عملي فيه زميلي؟
نقول: إذا كان العمل عمل العسكريين لا يحجزهم عن المواقف فلهم أن يحجوا ويحرموا وهم عليهم لباسهم العسكري، فإن وظيفته يقوم بها ولو كان عليه ولو كان محرما، فهم لا يمنعونه أن يقول لبيك اللهم لبيك، ولا يلزمونه أن يقص من شعره إذا قال أنا أحرم، أحرم بالحج وأقف مع الحجاج في عرفة وأمشي الناس وأنظم السير وأسير معهم ولا يمنع، وأنا محرم لا أقص من شعري ولا أكلم أظهاري ولا أقتل صيدا ولا أتطيب ولا أتزوج ولا أمس امرأة ما دمت محرما، لا يمنعونك من الإحرام الذي هو هذا العمل، إنما فقط يقولون قم بعملنا الذي هو ترتيب السير مثلا وكمل ابقى على لباسك، يصح أن تحرم أنت على لباسك لباسك العسكري، وأنت لا يمنعونك أن تقول لبيك اللهم لبيك، ما يمنعونك أن تكبر وأن تهلل وأن تذكر الله. وإذا انصرف الحجاج من عرفة وانصرفت معهم راكبا أو راجلا ووصلت إلى مزدلفة وبقيت ترتب الناس إلى آخر الليل أو إلى الصباح وأنت تلبي وأنت محرم، فإن ذلك أيضا من تمام حجك. في أيام منى تبقى في منى مثلا وأنت قائم بعملك، إذا كان عندك فرصة ذهبت ورميت 7 جمرات وحلقت رأسك وحل لك بعد ذلك الطيب واللباس وما أشبه ذلك، وبقي عليك المبيت والرمي تلك الأيام. إذا كان عندك فراغ في الليل أو في النهار رميت الجمار التي هي 3، وكذلك الطواف والسعي ولو تؤخره إلى اليوم 15 أو 20 وأنت باق بمكة فحجك صحيح إن شاء الله. أما أنك تترك العمل الذي أنت موكل به وتقول يقوم به زميلي فنرى أن هذا فيه خلل، أنت تأخذ عليه انتدابا وأنت في عمل وفي وظيفة، فلا تترك وظيفتك، حج بلباسك ويكون عليك فديتان: صيام 6 أيام 3 عن اللباس و3 عن تغطية الرأس، صيام 6 أيام، وإن شق عليك الصيام فالصدقة ب6 أصواع يعني حوالي 18 كيلو من الأرز عن هذا اللباس، وحجك صحيح.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، جاءت كلمة أشهر الحج بصيغة الجمع مع أن الحج في شهر محدد وتوقيت محدد، فما التفسير؟
لأن زمن الإحرام بالحج شهران وبعض شهر، أي يصح الإحرام به في شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة، فهي شهران وثلث شهر، فلذلك جمعت. فمعنى ذلك أنه يصح أن يحرم بالحج في شهر شوال في يوم العيد عيد الفطر وإن كان عليه مشقة، لأنه سيبقى محرما 70 يوما عليه مشقة، ولكن نقول يجوز وأما من أحرم بالحج في رمضان ولو في آخر يوم من رمضان فنقول لا يصح ما دخلت أشهر الحج، لا تحرم بالحج إلا في أشهره. أما العمرة فيحرم بها في كل وقت في كل سنة.
سائل يسأل يقول ما حكم الصلاة بين سواري المسجد حيث أنها تفصل بين الصف؟
لا يجوز إلا إذا ضاق المسجد، أما إذا كان المسجد واسعا فإنهم يتجنبون السواري التي تقطع الصفوف. هي صحيح أنهم إذا صلوا عن جهل لا يعيدون.
يقول كثرت في هذه الأيام تنوع نغمات وأجراس الهاتف الجوال، وإنها يدخل عليها نغمات موسيقية وغنائية، فما حكم من يضعها في جهازه؟
أخطأ وأذنب وارتكب معصية، وذلك لأن هذه النغمات من لهو الحديث ويبذل فيها مالا، فيدخل في قول الله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وقوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فعلى المسلم أن يطهر هذه الأجهزة من هذه النغمات.
سائل يقول حججت قبل سنوات وفي الطواف ارتكبت معصية كبيرة، فهل يبطل حجي أم لا؟
إذا كان طواف الإفاضة وارتكبت فيه مثلا أن مسست امرأة وحصل منك الإنزال فبطلت طهارتك، فإن كنت أعدت الطهارة وكملت الطواف صح طوافك. وأما إذا أكملته وأنت على غير طهر فإن طوافك لا يجزي ولا يصح، وإن كنت طفت بعده طواف الوداع طوافا كاملا فلعله يكفي عن الطواف الفاسد وعن طواف الوداع. وأما إذا لم تطف طواف الوداع أو كان طواف لم تطف إلا هذا الطواف الذي أفسدته أو عملت فيه هذه المعصية، إن كانت مثلا ما ينقض الوضوء فإن هذا لا يصح وتبقى في ذمتك تلك الحجة ما كملتها إلا أن تكون كملت بعد ذلك بعمرة. أما إذا لم يكن هناك إنزال، يعني كثير من الشباب إذا احتك بامرأة ثارت شهوته ولكن لا يحصل منه الإنزال، ففي هذه الحال نقول لا يبطل الطواف ولكن عليه أن يبتعد عن مزاحمة النساء.
الإخوة الذين يحملون الهواتف الجوالة حقيقة أنهم يشوشون على الحضور ويذهبون لب الخشوع، وهذا أمر يتنافى مع قدسية المسجد ومع ما نحن فيها. الرجاء من الإخوان قفل الجوالات إخوانا وعدم الإزعاج. سؤال يقول ما حكم تنظيم النسل؟
استعمال هذه الحبوب نرى أنها مضرة، كثير من النساء تستعمل حبوب منع الحمل ثم إنها تضر بها، فتضر بالرحم وتضر بالصحة، فنقول لا يجوز إلا عند الضرورة وبعد استشارة الطبيب. كذلك أيضا استعمال بعض النساء لما يسمى باللولب، هذا أيضا يفسد عليها الدورة، بدل ما تكون دورتها 6 أيام تصبح 9 فتفسد عليها، فنرى أن في ذلك أيضا مفسدة. وفي هذه الحال إذا كانت 9 أيام كلها دم فإنها لا تصلي فيها ولا يمسها زوجها. هناك تنظيم شرعي أو معروف يعرفه آباؤكم وأجدادكم وهو الرضاع، أن المرأة إذا ولدت اشتغلت بإرضاع الأولاد، وما دامت ترضع فإنها لا تهبل. هذا هو الذي عرفه الأب، لأن الحيض ينقلب لبنا، فلذلك ما تحيض، والتي لا تحيض لا تهبل ولو وطئها زوجها كل ليلة. فنقول عليها أن تعود إلى ما كانت عليه جداتها، إذا أرادت أن تنظم أن ترضع أولادها من صدرها من حين يولد، وهي تعوده على الرضاع من صدرها. وذلك أولا أنه اقتصاد، حيث أنها تريح زوجها من شراء هذه الألبان الصناعية. ثانيا أنه أصح، يعني صحيا كما ذكر ذلك الأطباء. ثالثا أنها في الغالب، يعني كثير النساء ولا كلهن، لا تحمل حتى تفطم ولدها. فهذا تنظيم ليس فيه محذور.